أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية الإخلاص، إخلاص الداعية. سألت مرة أحد أولادي: يا ابني، هو لازم كل اللي يلتزم يبقى شيخ؟ يعني إحنا بنلتزم عشان نبقى مشايخ؟ يعني لازم كل اللي يلتزم يخطب جمعة ويدي درس؟ لازم كل اللي يخطب جمعة ويدي درس يعمل موعظة تبقى له شرايط وكتب؟ لازم يبقى مشهور والناس تعرفه ويبقى له وجود في الأفاق؟ هل الأمور دي من لوازم الالتزام؟ دي بنسألها للي ملتزم أصلا. أنت ملتزم ليه؟ عشان يبقى شيخ. طيب، أنا عايز أسأل دلوقتي كمان اللي بدأ الطريق للدعوة إلى الله، أنت بتدعو إلى الله ليه؟ إحنا عمالين نأصل بأن دلوقتي كام حلقة في مسألة العبودية، هو ربنا خلقنا ليه؟ لإقامة العبودية. عشان كده لما جي لك في الكلام على أصول الفقه الدعوي، وأنا أقول لا بد أن تكون الدعوة ربانية، ربانية في مصدرها، وربانية في أصولها ومنهجها، وربانية في وسائلها وغاياتها. ده من أصول الدعوة، من أصول الفقه الدعوي. فالربانية، العبد الرباني عبد لله في جميع أحواله، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، عبد عبد. يبقى هي دي القضية النهاردة العبودية اللي احنا عمالين نتكلم فيها يا جماعة. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت أن من مقتضيات استقرار معنى العبودية أن يقوم بالتكاليف، يحقق أقصى الثمرات، وهو في الوقت ذاته وهو بيقوم بالتكاليف، التكاليف صلاة وصيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ودعوة إلى الله وزواج وغيره، كل حياته التكاليف الشرعية بيقوم بها، وهو نافض يديه من هذه الأعمال، خالص العبودية من جوازرها ومغرياتها. ذلك لأنه لم ينهض بالتكاليف لذاته ولا لذاتها، ولكن لتحقيق معنى العبادة فيها. احفظ النقطة دي، مهمة جدا، انك مش قايم بالعبادة ليك ولا لذات العبادة، وانما لان الله امرك بذلك. احد السلف كان يقول ايه؟ اني اخرج من الصلاة وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا. هذه الصلاة تصلح ان تعرض على الملك القدوس؟ فاقول في نفسي: والله يا رب، ان مثلي لا يصلح أن يرفع شيئا إليك ولولا أنك أمرتني ما فعلت. يبقى أنا بصلي تنفيذا لأوامر الله، وبتزوج تنفيذا لأوامر الله، وبدعو إلى الله تنفيذا لأوامر الله، بلتحي تنفيذا لأوامر الله. هي دي. كتير تسألوا أنت ملتحي ليه؟ مش علشان أصل بعض الناس بيمن على الله بمثل هذه الأعمال، لا لا، ده انت بس قايم بالواجب. كلا لما يقضي ما أمر، يدوبك بتقوم بالواجب. نمرة اثنين، عشان ما نطولش في المسألة دي، من مقتضيات معنى العبادة، من مقتضيات النقطتين اللي احنا قلناهم، استقرار معنى انك انت عبد وان الله رب، وان اللي بين العبد والرب عبادة. وأكدنا على استقرار معنى أنك عبد، أن يستقر يملى نفسك يملاك أنك عبد. امتلاءك بالمعنى ده، بشعور أنك عبد، من مقتضياته أن تصبح قيمة الأعمال في النفس مستمدة من بواعثها لا من نتائجها. أن تستمد معنى الأعمال بقى، قيمة الأعمال اللي احنا بنعملها تبقى قيمتها مستمدة من الباحث على العمل، مش من نتيجة العمل وثمرته. يعني لما أجي أدعو إلى الله، أنا بدعو إلى الله ليه؟ طلبا لرضا الله. يبقى هي دي قيمة الدعوة، مش قيمتها كم واحد التزم بالدعوة دي، ثمرة الدعوة دي ونتيجتها كم واحد جم، مش دي قيمة العمل. قيمة العمل ايه الدافع ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل، ستة. هل دي قيمة سيدنا نوح؟ لا. ربنا سبحانه وتعالى أثنى عن سيدنا نوح إنه كان عبدا شكورا، سبحان الله العظيم. سيدنا نوح أول أولو العزم من الرسل. سيدنا نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يبقى القضية إذا مش في نتائج العمل، ده القضية في الإيه؟ في الدافع والباعث على العمل. دي من مقتضيات شعورك إنك عبد، وأن الله عز وجل رب، وإن اللي بينك وبين الرب عبادة، إنك بتعبده سبحانه وتعالى. فلتكن النتائج ما تكون، فالإنسان غير معلق بهذه النتائج، إنما هو معلق بأداء العبادة في القيام بهذه الأعمال، ولأن جزاءه ليس في نتائجها، إنما جزاؤه في العبادة التي أداها. ومن ثم يتغير موقف الإنسان تغيرا كاملا تجاه الواجبات والتكاليف والأعمال، فينظر فيها كلها إلى معنى العبادة الكامن فيها. ومتى حقق هذا المعنى اللي هو مطالب به العبادة، انتهت مهمته وتحققت غايته، ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك. هذه النتائج ليست داخلة في حسابه ولا في واجبه، الواجب عليه مش النتائج، الواجب عليه تأدية العمل، وليست من شأنه، إنما هو قدر الله ومشيئته، وهو وجهده ونيته وعمله جانب من قدر الله ومشيئته. هي دي، ولازم تفهم الأصل ده عشان تقدر تخلص، لأن اللي مش هيفهم الأصل ده ويبقى متطلع للثمرات والنتائج يبقى شغال حسابه. إنما اللي شغال حساب الله يبقى مش باصص للنتيجة، هو دايما نظره متعلق ربنا راضي ولا لا، اللي أنا بعمله ده يرضي ربنا ولا لا، مش يرضي الناس. أنا بقول إن ضل دعاة مشهورين تؤاس كبار ضلوا بسبب قضية إرضاء الناس، بسبب قضية الحرص على الناس إن هم ما يطفشوش. لكن اللي ناظر لرضا الله، سواء رضي الناس أم سخطوا، كسروا أم قلوا، التزموا أم ضلوا، هو بس لرضا الله، في الحالة الوحيدة دي اللي يثبت على إخلاصه وليكن ما يكون. الدعاء أجراء عند الله، شغالين خدامين عند ربنا، خدامين دين ربنا. الدعاة أجراء عند الله حيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، وقبضوا من الله الملك الأجر المعلوم، أجر الدعوة. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير فذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. أنا أعمل وبعد كده النتيجة على فين؟ مش أنا، مش موضوعي، أنا معرفش، بس أنا اشتغل. خلوا بالكم، أنا قلت لكم في الحلقة اللي قبل اللي فاتت إن ما ينفعش واحد عمره ما مسك قطعة سلاح ويخطط لمعركة، ولا واحد عمره ما فهم هندسة ويرسم ويصمم وينفذ كوبري أو دفع، ما ينفعش، صح كده؟ فمعنى كده خلي بالك بقى عشان نبقى فاهمين صح، ان ما يجيش واحد بقى عمره ما مسك مسطرة وقلم ولا بيفهم في هندسة ويصمم كوبري والكوبري يقع ويقول لا انا عملت اللي علي، انا اجتهدت. لا، اجتهدت انت مين عشان تجتهد؟ انتوا معايا فاهمين الفرق بين دي ودي؟ ان الانسان مش مسألة ان انا اقول ان انا اعمل واللي علي أنا نعمل والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، لا، هي مش الحركة بركة أي عمل وخلاص، لا، ده العمل إيه؟ بالضوابط والأخذ بالأسباب والاحتياطات، وبعد كده لو وقع يبقى أنا عملت اللي علي. زي ما قلت لكم في الأول خالص لازم في نسبة فائد، مش كده؟ مش قلنا كده ان انواع السقوط اللي بتحصل في الدعوة ده كل الناس في العمل في اي عمل بشري لازم في نسبة ايه؟ نسبة فائد توقع السقوط كل وارد. لكن بعد ما ايه؟ بعد ما ابذل جهدي. الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة اشترى الدبتين وشاف عبد الله بن أريكت وشاف أبو بكر الصديق وخرج بالليل واتجه في عكس الاتجاه واستخبى في غار ثور. ومين اللي هيجيب له الأكل ومين اللي هيجيب له الأخبار ومين اللي هيجيب له اللبن ومين اللي هيمحو أثار الأقدام؟ خطط صح وبعدين لقاهم فوق دماغه. يعمل ايه؟ لا تحزن إن الله معنا. يبقى هو كده اشتغل صح وأخذ بجميع الأسباب وبعدين النتيجة مش بإيدي. لكن أعك ولخبط قول النتيجة مش بإيدي أبقى منفر ومثبط وضيع الدعوة وتبقى النتيجة مش بإيدي، أتهور وأعمل أشياء تضر الدعوة وقول إيه يعني النتيجة مش بإيدي؟ مش هم الناس يكتروا اللي يقولوا لا 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 لا. إحنا بنتكلم في أصول الفقه الدعوي، يبقى أصوله فقه في الدعوة فلازم الأمور تبقى منضبطة تحديدا. فكلامي لا يحمل على عواهنه. يبقى بعد استيفاء الأسباب والأخذ بذل أقصى الطاقة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، استيفاء أقصى الطاقة وبذل منتهى الوسع وبعد كده استنى الأجر. في قصة الثلاثة اللي نزلت صخرة سدت عليهم باب الغار، الصخرة ما تشالتش غير بعد الثلاثة ما دعوا، مش بعد الأولاني راجل بركة دعا طلعوا التاني كمان بركة، لا ده لازم ايه الثلاثة، ولو كانوا عشرة كان لازم ايه؟ كان لازم العشرة يقولوا. فلذلك ينبغي علينا استنفاذ الوسع وبذل الطاقة. ومتى نفض الإنسان قلبه من نتائج العمل وشعر أنه أخذ نصيبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب والخصام على أعراض الحياة. هنتكلم في الإخلاص إن شاء الله على موضوع الحرص على الشهرة، وإن الحرص على الشهرة وطلب الشهرة من نواقض الإخلاص. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب شهرة، أو هو أيوب السختياني أحدهما، ما صدق الله عبد أحب شهرة. يبقى أبدا اللي يحب الشهرة عمره ما يكون صادق. ما صدق الله عبد أحب الشهرة. شوف الموقف ده، كان أبو الزناد محدث، كان محدثا، وكان يحضر له مئات بل ألوف، وكان يحضر في مجلسه محدث، بيقعد يحدث الحديث زي المجلس بتاعنا مجلس التحديث كل يوم خميس كده، يحضر له 300 عمامة. عارفين يعني ايه يحضر له 300 عمامة؟ ها؟ يعني 300 شيخ غير طلبة العلم، لأن اللي كان يلبس العمامة الشيخ. لما الإمام مالك أذن له في أن يفتي لبس الطويلة اللي هي العمامة. الشاهد إيه؟ الشاهد برضو مهمة هناخد منها فايدة دي لله. يلا حتى جدعان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك مهما بقيت شيخ محتاج لشيخ. يعني تفتكر انت ابن القيم لما صاحب الشيخ الاسلام ابن تيمية 12 سنة، ابن القيم ما كانش شيخ؟ حد ما ماتش في الإسلام كان شيخ، بس برضه مهما يبقى شيخ لازم ايه؟ لازم يبقى له شيخ، لازم تفضل صغير قدام حد، لازم خلاص انا بقيت شيخ وانسى الدنيا واللي فيها. لا لا، عشان كده ابو سيدنا كان بيحضر له 300 شيخ غير طلبة العلم والصغير والكبير. الشاهد، فلما دخل ربيعة الكوفة، برضو مش فاكر الكوفة ولا البصرة عشان ما نغلطش، والخبر ساق الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال. الإمام الذهبي ساق الخبر بيقول ولما دخل ربيعة انفض الناس عن أبي زناد وأقبلوا على ربيعة. ربيعة اسمه ربيعة الرأي، فكان بيفترض المسائل ويجاوب عليها، ولو قلت كذا نقول كذا، ولو ردوا بكذا نرد بكذا، ولو عملوا كذا يبقى كذا. فانبهر الناس بالفقه، الفقه رياضة عقلية، فتركوا أبو الزناد وأقبلوا على ربيعة. فجلس أبو الزناد حزينا وقال سبحان الله، درهم حظ خير من باع من علم. المسألة حظوظ، هو بيقول كده، والنهاردة بتسمعها كتير، يقول لك الناس دي بتقول لا تهضر الشيخ فلان ليه، هو بيقول ايه؟ انت حظوظ، كل واحد وحظه. كتير تسمعها، هو قال كده درهم حظ خير من باع من علم. انا عندي علم وناس سابوني وراحوا لربيع حظ. يكتب الامام الذهبي، وكلام الذهبي دايما بقول انه استاذ في التربية، كلام مفيد جدا. فالإمام الذهبي يعلق يقول إيه؟ يرحم الله أبا الزناد. كلا والله، فإن درهم علم خير من كل شيء، أو كلام هذا معناه، ليقول والشهرة وبال على العالم. ده الشاهد اللي أنا عايز أسوقه من كلام الذهبي، والشهرة وبال على العالم، والسلامة والله في الخمول، ونسأل الله المسامحة. كلام زي الفل، الشهرة وبال، وبال على العلماء فعلا، وبال على الدعاء. وزي ما قلت لكم ياما دعاء كبار وتقال ضاعوا بسبب الشهرة، بسبب الجماهير، بسبب الكثرة اللي حواليهم، فتنة. عبد الله بن مسعود قال لهم كده، ارجعوا فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، مشيوك ورايا. عشان كده ابن القيم قال إن قرع نعالهم خلفه أشد من خفقة قلبه فتنة. الرجلين اللي ماشية وراه وماشي وحاسس إن في ناس كتير ماشية وراه، فتنة. فلذلك هنا الإنسان لما يبقى الدافع للعمل عبادة، لما يبقى العمل نفسه وهو بيأديه عبادة ملوش توجه غير كده، يبقى في النهاية هو مش طمعان في شهرة. الناس زادوا، الناس قال له لي مجلس إذا زاد الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت، قال إنه مجلس سوء فلا تعد إليه. وممكن نضحك على بعض، هي ما جاتش معانا في مدرسة الربانية الكلمة دي، بس كانت ماسكة معانا شوية اليومين اللي فاتوا، ان كل الناس النهاردة بتضحك على بعضها. ولو عايزين نضحك على بعض سهل قوي، اقول لكم كلام يرضيكم من جملة اللي بيضحكوا على بعض. ممكن نضحك على بعض وقول ان المجلس لما يكتر ببقى فرحان بانتشار الاسلام يا اخي، وكثرة الالتزام وكثرة الملتزمين، فرحان للدين. هنضحك على بعض؟ مش فرحان للدين، تفرحان لنفسك ان كل دول حضروا لك. فلذلك تقول ان بقى لما العمل يستمد، اسمع الجملة دي تاني، ومتى نفض الانسان قلبه من نتائج العمل والجهد، وشعر انه اخذ نصيبه وضمن جزاءه عند الله بمجرد تحقيق معنى العبادة في الباعث على العمل والجهد، فلن تبقى في قلبه حينئذ بقية من الاطماع التي تدعو الى التكالب والخصام على اعراض هذه الحياة. فهو من جانب يبذل أقصى ما يملك من الجهد والطاقة في النهوض بالتكاليف، وما الدعوة إلى الله إلا تكليف من التكاليف الشرعية. ومن جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه الدنيا وثمرات هذا العمل، فقد حقق هذه الثمرات ليحقق العبادة، لا ليحصل على الثمرة ولا ليحتجزها لذاته. حين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق تحقيق معنى العبادة الذي يتحقق ببذل أقصى الجهد والطاقة، ومن ثم يصبح قلب الإنسان معلقا برضا الله وحده، لا بصورة العبادة ولا بثمرة العبادة، قلب معلق باللبس. واحد على طول دلوقتي يجي يقول لي وده ممكن يا شيخ؟ مش اتفقنا في الأصول المرة اللي فاتت أن الله لا يكلف بمحال ولا يكلف بما لا يطاق؟ يبقى لما ربنا أمرنا بالإخلاص كلفنا بإيه؟ بما يمكن، وهو ده الإخلاص سبيل تحقيقه. حين يرتفع الإنسان إلى هذا الأفق، أفق العبادة، أفق العبودية، ويستقر عليه، خلي بالك بقى من بقية الكلام، فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة. احنا قلنا على الساحة النهاردة مولد كله شغال وعلى مزاجه وعلى هواه وبيدعو لإيه ومنهج إيه ولا حد دريان. سألت واحد من اللي شغالين ومشهورين، انت قريت ايه عن المنهج السلفي؟ فقال لي قريت تفسير ابن كثير. المهم مش ده الموضوع، الوسائل بقى المتخذة للوصول الى دعوة الناس، الوسائل المتبعة للوصول الى هداية الناس شكلها ايه؟ نوعيتها ايه؟ لما الانسان يبقى فاهم ان الدعوة دي عبادة وعبادة وبس، وانه عبد وعبده وبس، مستشعر قول سيدنا نوح ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، مستشعر قول سيدنا موسى انه يقول إن الله يأمركم، حين يكون مستشعر المعنى ده إنه عبده بس، مش بيتصرف كصاحب دعوة وإنما عبد في هذه الدعوة، عبد لله سبحانه وتعالى، التصرف ما يقدرش يستعمل وسيلة خسيسة للوصول إلى غاية نظيفة، ما يقدرش. كثير من الناس بيعتمد الغاية تبرر الوسيلة، لا، في الإسلام لابد أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة أيضا مشروعة، لابد أن تكون الغاية مشروعة يعني على الكتاب والسنة والوسيلة مشروعة يعني على الكتاب والسنة. حين يرتفع الإنسان إلى مستوى العبادة ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصر دين الله وجعل كلمته هي العليا، فإن الوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف، تحطم معنى العبادة النظيف الكريم، وأيضا لا يستطيع اتخاذ وسيلة خسيسة لكونه لا يمني نفسه ببلوغ الغايات إنما يعنى بأداء الواجبات. أنا مش هدفي هيجي معانا في أصول الفقه الدعوي أصل من الأصول أن التمكين لطائفة الدعاة إلى الله في الأرض ليس غاية وإنما هو وسيلة لإقامة العبودية، وسيلة لتيسير الدعوة إلى الله التمكين، لكن التمكين نفسه مش غاية، مش هدفنا أن نمكن، هدفنا أن يعبد الناس الله. فاللي مش بيمني نفسه ببلوغ الغايات بيعنى بتحقيق الواجبات. مش هدف ان انا اوصل لكذا، انا هدف ان انا اعمل اللي علي. عشان كده عبد الله بن مسعود لما سمع واحد بيقول انا لا ارضى ان اكون من اصحاب اليمين، فقال انها هنا رجل يتمنى لو زحزح عن النار وادخل الجنه. يبقى الامنيه الوصول اداء الواجب، انا نفسي بس اقوم بالواجب تحقيقا لمعنى العباده في الاداء. اما الغايات فموكوله الى الله، النتائج موكوله الى الله ياتي بها وفق قدره الذي يريد. لا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول الى غايه امرها الى الله. الذين ان مكناهم في الارض سبحانه وتعالى، يبقى اللي بيمكن الله مش انت. فلا داعي لاعتساف الوسائل والطرق للوصول الى غايه امرها الى الله، ليست داخله في حسابات المؤمن العابد. فلتؤدي عملك ولتدعو الى الله على بصيره، ثم استمتع براحه الضمير وطمانينه النفس وصلاح البال في جميع الاحوال، سواء رايت ثمره عملك او لم ترها. هو غلام اصحاب الاخدود راى ثمره عمله؟ ما شافش حاجه. الناس كلهم اسلموا بعد ما اتقتل هو. سواء راى ثمره عمله او لم يرها، تحققت كما قدرها ام عكس ما قدرها، فهو قد انهى عمله وضمن جزاءه عند تحقق معنى العباده واستراح. وما يقع بعد ذلك خارج عن حدود وظيفته، وقد علم هو أنه عبد فلم يعد يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد، وعلم أن الله رب فلم يعد يتقحم فيما هو من شؤون الرب. استقرت مشاعره عند هذا الحد ورضي الله عنه ورضي هو عن الله. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم انا نبتغي رضاك فلا تفرقنا الا وقد رضيت عنا، ولا تتوفنا الا وانت راض عنا. يا رب نكون فهمنا الدرسين اللي فاتوا دول، اللي فاتوا ده مهم جدا انها تبقى فرشه وارضيه عشان نبني عليها. افهمني، حملهم وذاكرهم واسمعهم مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره علشان ننطلق في طريقنا. لسه ما كلمناش عن الاخلاص، احنا كل ده فرشه لتحقيق العبوديه. التقي مع الاخلاص اللقاء القادم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.